بدأ رمضان، كل عام وانتوا بخير، وبدأ الماراثون اللي بتدخله سخن من أول يوم، بتشمر وتدوس بنزين، والهدف محدد، الختمة، الجدول محطوط بالمسطرة، 4 صفحات بعد الفجر، وأربعة بعد الظهر، وبالليل بتضغط نفسك عشان تقفل الجزء، وفي نص الشهر تلاقي واحد صاحبك جاي يرميلك جملة بابتسامة نصر مستفزة، ويقولك أنا ختمت مرتين، فأنت دمك يتحرق، وتقرر تطبق يومين عشان تجيبه، وفي الآخر العيد بيجي، وأنت فعلا ختمت. بس السؤال اللي بيطرح نفسه واللي محدش بيحب يسأله عشان إجابته ممكن تكون مزعجة شوية، إيه اللي اتغير فيك؟ الإجابة ولا حاجة، أنت كنت بتجري في تراك بتلم حسنات زي ما سوبر ماريو بيلم كوينز، وده تمام يعني محدش يقدر يقول غلط. بس في وسط الجري ده كنت بتتعامل مع القرآن كأنه تاسك مهمة لازم تخلص عشان تعمل عليها علامة صح في قائمة المهام بتاعتك، زي الموظف اللي بيمضي حضور وانصراف وهو أصلا ما اشتغلش بنكلة. فالمشكلة هنا مش في الكمية، المشكلة في النوعية، أو بلاش كلام مجالس يعني، المشكلة في التذوق. إزاي الكلام ده؟ خلونا نشوف. تخيل كائن فضائي نزل إمبابة، كائن محترم لونه أخضر وعنده 3 عيون، بس مشكلته الوحيدة إنه طول عمره عايش في كوكب بيأكلوا فيه جبس. والله أكلهم كله جبس وبودرة بلاط. وإنت بقى بصفتك سفير كوكب الأرض وبتحاول تشجع السياحة في مصر وكده عشان الحالة الاقتصادية، فبتحاول تشرح له يعني إيه مانجا. بص يا خواجة، المانجا دي حاجة مسكرة. هو يبص لك كده ببلادة يقولك يعني إيه مسكرة؟ زي الجبس لما ينشف؟ لا حضرتك، مسكرة يعني حلوة طرية فيها ألياف رخمة كده بتتحشر في سنانك. يوم هو يفكر شوية يقولك بتتحشر في السنان ومسكرة، فرشة سنان مبلولة بمية سكر يعني؟ تخيل كمية العبث وانت بتحاول توصف طعم حاجة بالكلام لواحد عمره ما ذاق الطعم ده. ده بالظبط اللي بيحصل لما نحاول نتكلم عن حلاوة القرآن لحد بيتعامل معه على انه مثلا نص تاريخي او كتاب تراث وخلاص، زي المستشرقين الأكاديميين في الجامعات الغربية كده، تلاقي الواحد فيهم ماسك الآية وحاططها تحت ميكروسكوب وقاعد يشرح فيها بمشرط. التركيب اللغوي هنا يشير إلى حقبة زمنية اللي هي كذا. استخدام كلمة الليل هنا دلالة على البيئة الصحراوية، عامل زي اللي ماسك ضفدعة في معمل أحياء وعمال يقطع فيها عشان يفهم سر الحياة، وهو كل اللي بيعمله أنه بيموتها زيادة. القرآن ما ينفعش التعامل معه كده، القرآن لازم تتذوقه، وده مش كلام مجازي، دي حقيقة علمية اسمها في الفلسفة الكواليا، يعني الفرق بين إنك تعرف التركيب الكيماوي للدموع إن هو مية وملح وبروتينات، وبين إنك تدوق طعم القهر وإنت بتبكي. العالم في المعمل هيشوف المية والملح، بس إنت بس اللي عارف طعم الوجع اللي إنت حاسس بيه. أهو النعمة دي، نعمة إنك تحس إن مالك الملك بيكلمك إنت تحديدا. تخيل إحساسك كده لو جيت في يوم لقيت جاي لك إيميل من مدير شركة عالمية من الشركات اللي قيمتها أكبر من ميزانيات دول بحالها دي، بعته لك أنت باسمك، مش إيميل مبعوت لكل الناس كإعلان، لا هو قصدك أنت، وما يكونش نصاب عشان سيبك من الإيميلات بتاعت النصابين دول. بيقول لك في الإيميل: يا فلان ما تقلقش من أي حاجة، أنا عارف إنك قلقان من كذا وكذا، بس ما تخافش أنا في ظهرك. هتحس بإيه؟ ولله المثل الأعلى طبعا، بس هو ده اللي بيحصل. تفتح المصحف تلاقي آية كأنها سكرين شوت لحالتك النفسية دلوقتي، خوفك اللي مخبيه عن مراتك، قلقك من الشغل اللي بتدريه بضحكة صفرة، السؤال اللي بياكل في دماغك بقاله سنين. بتلاقي الرد قدامك كأنه متفصل على مقاسك انت بالظبط. هنا الآية ما بقتش نص، بقت حضن، بقت طبطبة. بس للأسف احنا بنقرأ غلط، بنقرأ بعقلية الموظف الحكومي اللي عاوز يخلص الدوسي، يلا جماعة عندنا تارجت، لازم نختم القرآن مرتين في رمضان. وتلاقي الواحد بيقرأ بسرعة رهيبة كأنه بيسمع النشيد الوطني وهو بيجري ورا اتوبيس. مستعجل على ايه؟ تصريح التلاوة اللي معاك هينتهي آخر رمضان؟ في ناس ختمت القرآن 20 مرة وما داقوش طعم آية واحدة، وفي ناس سمعت آية واحدة وحسوا إنه في زلزال حصل جواها، زلزال بيغير كيمياء المخ حرفيا. والكلام ده مش أفورة يعني، العلم اللي قال كده، العلم اللي وصل متأخر طبعا كالعادة، بس وصل. في دراسة اتعملت في 2024 في جامعة في إندونيسيا على 40 شاب، قسموهم فريقين، فريق سمعوا قرآن وفريق تاني لأ، ولقوا إن الفريق اللي سمع القرآن مستوى الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر مستوى انخفض عندهم بشكل كبير. والموضوع مش إيحاء، الجسم نفسه هدي، ضربات القلب انتظمت، وكأن في فرامل طوارئ اتشدت وقفت قطر القلق اللي كان واخد في وشه ده. الدراسة كمان لقت إن الهدوء ده مش هدوء استرخاء، لا ده هدوء من اللي بينشط الفص الأمامي في المخ، المنطقة دي اللي هي المدير التنفيذي للمخ، المسؤولة عن التركيز واتخاذ القرارات والذاكرة العاملة. يعني القرآن مش مخدر بيغيبك عن الوعي عشان تنسى همومك، لا، ده منبه بيعملك ريفرش للجهاز العصبي عشان تعرف تواجه همومك دي بوعي وعلى بصيرة. ده بيسموه في علم النفس المرونة النفسية، واللي فعلا بيكون نسبتها عالية عند الناس اللي بتتفاعل مع القرآن مش بتقراه وخلاص. ازاي ده بيحصل؟ بيحصل ببساطة لأن الكلام ده كلام اللي خلقك وعارف تركيبك كويس. تخيل انك اشتريت روبوت ياباني معقد جدا متطور جدا بيعمل سوشي وبيعمل لك مساج وبيكتب لك بوستات عميقة عن الشغف على لينكد إن، وفجأة الروبوت ده هنج وبدأ يزقلك بحتة السوشي في وشك. قمت انت بمنتهى الثقة رحت جبت كتالوج غسالة إيديال زانوسي موديل 90 مكتوب بخط ايد الوسطى عاشور السباك وبتحاول تفهم منه ازاي تصلح الروبوت الياباني. النتيجة الروبوت هينفجر في وشك والوسطى عاشور هيقولك معرفكش وانت هتقعد تلم قطع المذر بورد بتاعت الروبوت اللي بقت متشعلقة في النجف. ده بالظبط اللي بيحصل لما نحاول نفهم نفسنا ونعالج اكتئابنا ونظبط كيمياء المخ بنظريات بشرية قاصرة ونتجاهل الكتالوج اللي جاي من المصنع الاصلي. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن المشكلة ان احنا كبشر بنشوف نفسنا وبنتخيل بنتوهم اننا خلاص عندنا حلول لكل حاجة وممكن نعيش سعداء بكتالوجات تانية احدث من القرآن اللي من قرون ده، بنجري ورق كتب التنمية البشرية اللي مالية الرفوف تلاقي كتاب بعنوان كيف تكون سعيدا في 3 أيام بدون معلم، وكتاب جنبه بيقولك السعادة وهم، استمتع بتعاستك يا فاشل، ولايف كوتش يقولك صح الطفل اللي جواك، وواحد تاني بيقولك اقتل الطفل اللي جواك ده عامل لنا دوش، واحنا عاملين زي كرة الشراب ما بينهم تايهين وسط مئات النظريات المتناقضة، في حين ان الكتالوج الحقيقي مركون ومترب ولما بنفتحه بنقراه بدون فهم. السر في الآية دي مش بس في يعلم من خلق، السر في التوقيع اللي في آخرها وهو اللطيف الخبير. اللطيف هنا مش معناها الكيوت زي ما بنستخدمها في العامية، اللطيف لغويا هو اللي بيوصل لدقائق الأمور وخفاياها، والخبير هو اللي عارف بواطن الأمور مش الظواهر بس. يعني لما القرآن بيكلمك هو مش بيكلم الظاهر بتاعك، مش بيكلم البدلة والكرافتة والابتسامة الصفراء اللي بتقابل بيها مديرك، لا، هو بيكلم السيستم الداخلي، بيخاطب السورس كود بتاع روحك. وده اللي بيخلق الحالة اللي دكاترة علم النفس بتوع المعادي اللي بياخدوا 800 جنيه في السيشن بيسموها كوجنيتيف ريزونانس او التوافق المعرفي، اسم فخم ومجعلص كده تحسه اسم كومباوند في العاصمة الإدارية، في حين انه بيوصف حاجة عادية بتحصل لعم عبده السباك عادي جدا. عارف لما تسمع جملة وتحس انها رنت جواك، تحس ان الكلام ده لمس حاجة جواك، تحس ان الكلام مش غريب عليك، كأنه كان مكتوب جواك اصلا والآية دي جت ضربت عليك كشاف نور. ده عشان السوفت وير اللي هو القرآن متطابق تماما مع الهارد وير اللي هو الفطرة، مفيش تعارض، الكلام بيركب في مكانه بالظبط زي المفتاح في القفل. الغريب بقى ان المصنع العظيم ده اللي عارف كل تفصيلة فينا لما جه يخاطب الناس اللي بتنكر وجوده اصلا وبتشكك في قدرته ما ردش عليهم بمعادلات فيزيائية معقدة ولا بلوغاريتمات فلسفية محدش يفهمها غير دكاترة الجامعة، لا، رد عليهم بمنطق بسيط حاسم مفحم. لما واحد من المشركين حس انه جاب التايهة فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيتحداه وقال له يا محمد هو مين اللي ممكن يحيي العظام دي بعد ما نموت؟ القرآن ما ردش عليه بمعادلات كيميائية عن إعادة تجميع الكالسيوم ولا دخل معاه في نقاش عن ماهية الروح، لا، بكل بساطة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، خلصت. انت مستغرب ان اللي خلق العظام دي من العدم يحييها تاني؟ انت عبيط. والأقوى من الرد المنطقي هو الرد النفسي اللي جه قبله في نفس السياق، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. دي بقى بتضرب في الأنا المتضخمة مباشرة، بيقولك اهدى على نفسك يا كابتن، ده انت كنت لسه من شوية نطفة لا راحت ولا جيت، حيوان منوي جاي دلوقتي تعمل فيها ند وخصيم للي خلقك، بقى لك صوت ورأي، ده انت لسه الاستيكر بتاع خلق في الأرض ملزوق على قفاك. ده اللي بيسموه في المنطق أوكامز ريزر أو نصل أوكام، المبدأ اللي بيقول إن أبسط تفسير هو غالبا التفسير الصح، لكن احنا كبشر غاويين نعقد الأمور ونكلكعها، بنحب الكلام الكبير المجعلص اللي حسسنا اننا عميقين وكده، بس الحقيقه ابسط بكتير لانها مش محتاجه تحوير. مثال تاني في سوره الطور، الايه اللي المفروض تتبروز في كل اقسام الفلسفه في الجامعات، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. 3 احتمالات بيزنقوا العقل البشري في زاويه مفيش منها مهرب. الاحتمال الاول خلقوا من غير شيء، يعني 0+0=1، يعني الصدفه البحته، يعني عربيه مرسيدس اتجمعت لوحدها في الصحراء من شويه خرده، عقلك يقبل ده؟ لا، مستحيل. الاحتمال الثاني ام هم الخالقون، يعني انت اللي خلقت نفسك، يعني انت كنت عدم وفجاه بذكائك الخارق قررت انك تخلق نفسك، ينفع؟ لا ده هبل طبعا. الاحتمال الثالث، خيار ما تقلش في الآية أصلا، لأنه بديهي مفيش غيره، إن في خالق هو اللي خلقك. وبما إن السيناريو الأول مستحيل والتاني مستحيل، يبقى مفيش قدامك غير الثالث. جبير بن مطعم لما سمع الآية دي وكان لسه مشرك، قال كاد قلبي أن يطير. الراجل حس إن عقله اتحاصر منطقيا، مفيش مفر، مفيش مجال لللف والدوران، مفيش مساحة للهبد الفلسفي. الحقيقة واضحة زي الشمس. مشكلة إننا في العصر ده عندنا غرور فكري بيخلينا نرفض الحقائق البسيطة دي، ما بتملاش عينينا، عاوزين نظريات معقدة فيها أكوان موازية وتموجات كمومية عشان نقتنع. بس جملة أنت مخلوق وليك خالق بتبقى تقيلة شوية على البرستيج الثقافي بتاعنا. بنفضل نعيش في كدبة معقدة شيك أحسن ما نعيش بحقيقة بسيطة وملزمة. بس العبقرية الحقيقية في الكتالوج ده مش بس إنه بيفحمك بالحجة، لا، إنه بيعرف يوزن بين مخاطبة شعورين جواك بمنتهى الدقة، دقة محدش يقدر عليها غير اللي ركب الشعورين دول جواك، الخوف والرجاء. أي قانون بشري في الدنيا لو حاول يوفق بين الاتنين دول بيعمل كارثة إدارية، يا إما يبقى قانون كيوت زيادة عن اللزوم فالناس تستهبل وتخربها، يا إما يبقى قانون ميري وديكتاتوري فالناس يجيلها اكتئاب وتنتحر. مفيش مدير بشري هيعرف يقولك أنا بحبك قوي وممكن أرفدك في نفس اللحظة من غير ما يبان إن عنده انفصام في الشخصية ومحتاج يتعالج. بس تعالى شوف بقى الكتالوج بيعملها إزاي. في سورة الزمر آية عجيبة في فن التوازن النفسي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. خد بالك من السيناريو هنا، الآية دي ما نزلتش الناس بتصلي وبتصوم وبتزكي، دي نازلة الناس سوابق، ناس في مكة كانوا مقفلين العداد في الإجرام، قتل، زنا، شرك، كل الموبقات اللي ممكن تتخيل. المنطق البشري بيقول ان دول يتقال لهم يا مجرمين يا حثالة ده انتوا هتتشوي شوي، ده السيستم بتاعنا احنا. بس الخطاب الالهي هنا بيكسر كل قواعد المنطق الارضي، بيبدأ بيا عبادي، نسبة تشريف. تخيل تبقى عامل مصايب الدنيا كلها وتلاقي ربنا بيقولك يا عبدي، يعني دي اللي يفهمها لو قلبه حجر يدوب. وبعدين يوصف جرائمهم بانهم اسرفوا على انفسهم، ما بيقولش اجرموا في حقي، لا، بيقولهم انتوا اذيتوا نفسكم، انتوا الخسرانين، انا غني عنكم مش هتأثر بذنوبكم. اللي هي اعادة تأطير للمشكلة، بيخليك تحس انك لما بتعند انت بتعند مع نفسك، انت بتضر نفسك انت بس. والاعجب بقى لا تقنطوا، دي مش مجرد طبطبة، ده امر ممنوع تيأس. اليأس هنا مش حالة نفسية، اليأس هنا جريمة. ليه؟ لانك لما تيأس كأنك بتقول ان ذنبك اكبر من رحمة الخالق، وده في حد ذاته تقليل من قدرة الخالق. فيجي لك الامر اوعى تيأس، ان الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا يعني كلها، مفيش استثناءات، مفيش تطبق الشروط والاحكام بسرعه وخط صغير كده تحت الايه. بس استنى عشان ما حدش ياخد ده حجه ويروح يفسد في الارض يقول ما هو بيغفرها جميعا بقى. القران يقوم شادد اللجام في نفس اللحظه، تلاقي الايات اللي بعدها على طول او في سياق تاني زي سوره هود، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. شايف الميكس؟ الإنسان عشان يشتغل صح وينتج محتاج كوكتيل كيميائي في مخه، شوية دوبامين بمثابة أمل ومكافأة عشان يتحرك، وشوية أدرينالين بمثابة خوف وقلق عشان ما ينامش في الخط. لو زودت الدوبامين بس بالأمل المطلق، الإنسان يبقى تنبل، يبقى مستهتر، ويدخل في مود بقى المرجئة اللي هو أنا هعمل كل حاجة وربنا غفور رحيم. ولو زودت الأدرينالين بس بالخوف المطلق، الإنسان هيجيله شلل وتجمد ويأس من الحياة ويدخل في مود الخوارج والتطرف. أو القرآن هو عصاية التوازن اللي بيمشي بيها لاعب السيرك على الحبل، بتميل يمين بالخوف يرجعك شمال بالرجاء، تميل شمال بالتراخي يرجعك يمين بالوعيد، بيحافظ عليك في المنطقة الخضرة في النص، منطقة العمل. مشكلتنا احنا بقى إن تفكيرنا يا أبيض يا أسود، يا إما عاوزين إله مودرن كيوت عبارة عن طاقة حب كونية بتوزع قلوبه بس ومفيش نار ومفيش حساب، يا إما عاوزين إله غاضب منتقم ماسك كرباج 24 ساعة في اليوم، النسخة المتشددة. لكن القرآن بيوزن لك الأمور، بيقولك لا، ده وش للحقيقة وده وش تاني للحقيقة، وانت لازم تمشي على الصراط ما بينهم. التوازن ده مش بس بيظهر في الأوامر والنهي، ده بيظهر بشكل واضح جدا لما نقارن طريقة عرض القرآن لقصص الأنبياء بطريقة عرض الكتب التانية لنفس القصص، خصوصا لما نيجي بقى نفتح ملف في بني إسرائيل عشان نكتشف إن الفرق مش بس في الأسلوب، الفرق في نفسية المتحدث نفسه. تعال نمسك ملف سيدنا موسى عليه السلام كمثال عملي للمقارنة دي. لو فتحت النسخة الموجودة في العهد القديم التوراة هتلاقي مشهد غريب قوي، سيدنا موسى طلع فيه كأنه موظف حكومة كاره نفسه، قرفان من المدير وعمال يقدم استقالته كل خمس دقايق، حرفيا النصوص في العهد القديم بتصور سيدنا موسى وهو بيجادل ربنا بحده ومش عاوز يروح لفرعون، وربنا بيتعصب عليه وبيغضب. تحس انك بتتفرج على خناقه في قسم اتش ار في شركه قطاع عام بتفلس، علاقه متوتره مشدوده قايمه على انا مضطر استخدمك وانت مضطر تسمع كلامي. بس تركن ده على جنب وتروح تشوف القصه في القران، تلاقي سيدنا موسى شخصيه تانية خالص. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، ربنا هنا بيكلمه بنبره الاصطفاء، مفيش جدال مفيش خناقه. سيدنا موسى لما طلب اخوه هارون ما كانش بيتهرب من المهمه، كان بيطلب دعم ومساعده في المهمه المستحيله دي، هروح اواجه فرعون بجلاله قدره لوحدي؟ والرد الالهي كان فوري وبكل رحمه، قد اوتيت سؤلك يا موسى. بس كده موسى اتفضل. في كاتب امريكي اسمه جاك مايلز ليه كتاب اسمه God in the Quran، يعني الله في القران، لاحظ النقطه دي. فقال الاله في العهد القديم بيبان وكانه شخصيه الآن متوتره غيوره زي البشر، واحيانا بيندم على قراراته، بس الله في القران بيبان واثق غني متعالي عن المشاعر البشريه الصغيره دي. وده بيودينا لمفهوم في علم النفس اسمه التعلق الامن، secure attachment. الطفل عشان يطلع سوي نفسيا محتاج اب وام يكونوا متواجدين ومستقرين وثابتين، مش متذبذبين، مش مره بيضحكوا ومره بيصرخوا فيه من غير سبب. النسخه المشوهه من النصوص القديمه بتقدم اله عنده تقلبات مزاجيه مرعبه، وده بيخلق عند المؤمن بيه حاله اسمها التعلق الاجتنابي القلق. يعني ايه؟ اللي هو الشخص محتاج ربنا مش قادر يبعد عنه، بس مش عاوز يتعامل معاه عشان خايف منه، فبيحاول يتجنبه بقدر الامكان. ليه علاقه توكسيك جدا، بس القران بيقدم الامان التام حتى وهو بيعاتب اشد الناس عنادا وهم بني اسرائيل. شوف العتاب بيجي ازاي. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. عتاب الخالق الرحيم المربي مش الجلاد المنتقم، بيفكرهم بانعامه عليهم، بيفكرهم انه نجاهم من فرعون. اسلوب بيحرك الحياء جواهم مش الرعب، ان هم يتكسفوا على دمهم. اهو كل اللي قلناه ده عن اسلوب الخطاب في القران. بيودينا على نقطه تانية مهمه جدا، سؤال منطقي، لو القران ده مش كلام ربنا يبقى كلام مين؟ اكيد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مالفه. طب لو هو اللي مالفه، ايه اللي يخليه يلمع صور انبياء بني اسرائيل بالشكل ده؟ ليه يخلي موسى بطل عظيم ومكرم؟ المنطق البشري بيقول انه المفروض يشوههم عشان يظهر هو احسن منهم، المفروض يطلع القطط الفطسه في تاريخ بني اسرائيل والانبياء بتوعهم كلهم عشان يثبت ان العرب دول يعني احسن جنس بين البشر. لكنه عمل العكس تماما، انصفهم ونظف سيرتهم من التشويه اللي حصل في كتبهم هم شخصيا، وقدمهم كابطال. وده تصرف ما يعملوش واحد نصاب عاوز يعمل دين جديد على مقاسه، ده تصرف واحد امين بينقل الحقيقه حتى لو كانت بتمجد في ناس تانيين هم دلوقتي اعداء السياسيين في المدينه. لو الراجل ده ما بيألفش وما بيدورش على مجد شخصي وبيكتب كلام بيخالف هواه الشخصي احيانا، يبقى احنا قدام لغز كبير، لغز بيحطنا قدام خيارين ما لهمش تالت. يا اما الراجل ده اذكى وادهى نصاب في تاريخ المجره، يا اما هو فعلا نبي. عشان نفك اللغز ده خلونا نلبس بالطو شيرلوك هولمز ونمسك العدسه ونقف قدام لوحه الادله ونوصل الخيوط ببعض. في علم الجريمه في قاعده ذهبيه ما يختلفش عليها اتنين، بتقول لك دور على المصلحه او امشي ورا الجنيه، فولو ذا ماني. مفيش حد بيصحى الصبح يقرر يألف أكبر كذبة في تاريخ البشرية ويعرض نفسه للقتل والطرد والحروب لمدة 23 سنة عشان ولا حاجة. لازم في مصلحة هتعود عليه، لازم في مكسب. تعال نمسك قائمة المكاسب المحتملة لأي مدعي نبوة ونشوفها واحدة واحدة. أول حاجة الفلوس. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده عشان يغتني؟ التاريخ بيقول لنا إن الرجل ده مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع شعير. أنت متخيل المشهد؟ رئيس دولة والكريدت كارد بتاعه مرفوض عند البقال عشان ما فيش رصيد، فبيضطر يسيب الجاكيتة بتاعته رهن. ده مش سلوك واحد نصاب هدفه المال. النصابين بيجمعوا يخوت وقصور، ما بيموتوش وهم ما عندهمش زيت يوقدوا بيه لمبة في البيت. طب يمكن ما كانش عاوز فلوس، كان عاوز السلطة، السلطة لوحدها مغرية وبتجيب فلوس برضه. نلاقي برضه لا، قريش جت لحد عنده وعرضت عليه شيك على بياض، قالوا له إن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. يعني خد مفاتيح مكة، خد الرئاسة، خد الحكم، وبطل وجع الدماغ بتاع الدين الجديد ده. لو هو طالب سلطة كان هيقول لهم ماشي اتفقنا، لكنه رفض، رفض السلطة السهلة واختار طريق البهدلة والتعذيب والمطاردة في الصحراء. ده تصرف واحد مجنون بمنطق المصالح الدنيوية أو واحد صادق عنده رسالة وقضية؟ طب يمكن المصلحة هي الشهرة؟ نفسية الكذاب المرضي بتقول إن الشخص ده بيبقى نرجسي، بيعشق الأضواء، لازم يكون هو محور الكون. بس لما تبص في شكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه قمة في التواضع، يجلس على الأرض مش على عرش، بياكل مع العبيد، بيحلب الشاء بإيده، بيخيط نعله بإيديه بنفسه، لدرجة إن الغريب كان يدخل مجلسه ما يعرفش هو مين في اللي قاعدين دول، من كتر ما هو دايب وسط أصحابه من غير لا كرسي عرش ولا بروتوكولات. فهل دي شخصية واحد نرجسي بيموت في الاستعراض؟ والأهم من كل ده شهادة العدو. لما هرقل ملك الروم سأل أبو سفيان، وكان لسه وقتها من زعماء الشرك في مكة وعدو النبي اللدود، سأل سؤال منطقي مباشر: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ أبو سفيان اللي كان يتمنى يلاقي نص فرصة يشوه بها سمعة النبي صلى الله عليه وسلم اضطر يقول لا. وهنا هرقل قال الجملة اللي بتلخص الحوار ده كله، قال: ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني بالمنطق كده واحد عاش 40 سنة، الأمين الصادق الأمين اللي عمره ما كذب في سعر بضاعة، فجأة بعد ما بقى عنده 40 سنة قرر يكذب على الله؟ السوفت وير البشري ما بيشتغلش كده. التحليل المنطقي المجرد بيقول إن المتهم هنا بريء من تهم التأليف النص، مفيش دافع، مفيش سابقة جنائية، ومفيش استفادة مادية. غير كده كمان في دليل فني بيثبت وبيأكد إن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل يكون هو مؤلف القرآن. لو مؤلف بيحاول يبني لنفسه قاعدة جماهيرية وبيقول إنه نبي، الطبيعي والمنطقي إنه هيحاول يلمع صورته بكل السبل. هل الشخص ده ممكن في الكتاب بتاعه يحط مواقف بيظهر فيها إنه بيغلط وبيتعاتب على الغلط ده؟ أكيد لا، هتتعارض مع صورة البطولة اللي عاوز يرسمها لنفسه. بس القرآن بيعمل العكس تماما، ده بيجيب الكواليس اللي بتتحذف في المونتاج عشان البرستيج، وبيعرضها بجودة 4K لكل سكان الكوكب. رائد الأعمال شريف ستارتاب اللي مقضيها مؤتمرات وكلام عن الباشن وصوره كلها وهو بيستلم دروع بلاستيك وبيضحك للكاميرا، هل هتلاقيه ناشر على صفحته إيميل البنك وهو بيرفض طلبه للقرض عشان هو مفلس؟ ولا صورته وهو بيستلف من أمه حق المواصلات عشان يروح ميتنج؟ مستحيل. الإيمج إحنا بنعمل إيديت لعيوبنا عشان نطلع أبطال، بس القرآن بيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم وبدل ما يعمل فوتوشوب ويمسح الزلات بيعمل عليها زوم إن ويثبتها في التايم لاين الإلهي للأبد. أوضح مثال عندك صورة عبس، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في اجتماع مغلق على أعلى مستوى مع الفي آي بيز بتوع قريش، عتبة وشيبة والوليد، بيحاول بكل قوته أنه يقنعهم بالإسلام لأن إسلامهم هيغير موازين القوة. وفجأة يدخل عليه رجل أعمى غلبان اسمه عبد الله بن أم مكتوم ويقطعه ويقول له: يا رسول الله علمني مما علمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم كشر، مجرد تكشير، محدش شافها غير ربنا سبحانه وتعالى. ابن أم مكتوم كفيف لا شافها ولا حس بيها. النبي صلى الله عليه وسلم اتضايق وبان على وشه وأعرض عنه عشان يركز مع الكبار. منطقيا وسياسيا ده تصرف سليم صح، الأولوية للقادة عشان مصلحة الدعوة. بس القرآن يقول لك لا، ابن أم مكتوم الرجل الكفيف الغلبان ده أهم وأول. وتنزل الآيات تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتاب شديد على الملأ قدام المسلمين كلهم وعلى ألسنتهم في قرآن يتلى إلى يوم القيامة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وتأمل الدقة النفسية في استخدام اللغة، ربنا استخدم صيغة الغائب عبس، ما قالوش عبست وتوليت. عارف لما ابوك يكلمك بالصيغة دي: الباشا عامل ايه النهاردة؟ انا مش عاوز يكلمك بشكل مباشر عشان متضايق منك. اهو الايات دي كانت عتاب محب بس على الملأ. لو النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤلف عمره ما كان هيخطر في باله اصلا يحط حاجة كده في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الايات اول ما تتنزل، يتلوها على المسلمين ويصلي بيهم بالآيات دي، لا قمة الشفافية اللي بتكسر أي احتمال إن ده تأليف بشري لشخص بيحاول يلمع صورته. وده مثال واحد بس، يعني في أمثلة كتير للعتاب ده في القرآن، عتاب بيثبت بما لا يدع مجال للشك إن في طرف تاني أعلى وأعلم ومهيمن هو اللي بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي هو اللي بيكلم نفسه في المراية. أي بني آدم طبيعي بعاوز يطلع نفسه في أحسن صورة ويداري الديفوهات ويبروز المزايا، إنما القرآن بيعمل العكس تماما، بيقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بيجتهد والوحي بينزل يصحح له. ده مش شغل واحد بيلمع صورته، ده شغل رسول أمين بيوصل الرسالة زي ما هي. دي قمة المصداقية لما تيجي من باب الاعتراف بالبشرية، ودي بصمة الأنبياء مش المؤلفين. بس طبعا هيطلع لك واحد يقولك: طب ما جايز محمد كان عبقري لدرجة إنه ألف العتاب ده عشان يسبك الدور علينا ونصدقه. لا، نظرية المؤامرة المعكوسة. ماشي يا سيدي، أنا أفترض معاك إنه ممثل عبقري، بس عشان الممثل ده يتقمص دورين مختلفين، دور المؤلف الإلهي ودور البشر المتلقي لمدة 23 سنة من غير ما يغلط غلطة واحدة في نبرة الصوت أو أسلوب الكتابة، دي محتاجة قدرات خارقة للطبيعة. وهنا بقى لازم نسيب التحليل النفسي ونروح للمعمل. الكمبيوتر وصل والذكاء الاصطناعي قرر يتدخل ويفصل في الخناقة دي بلغة الاصفار والوحيد، خوارزمية باردة ما عندهاش مشاعر وما بتجاملش حد، ومهمتها الوحيدة تمسك نصين وتحللهم كلمة كلمة وحرف حرف عشان تقول لنا هل اللي قال الكلام ده هو نفسه اللي قال الكلام ده، ولا دول شخصين مختلفين تماما؟ العلم ده اسمه الستايلومتري أو قياس الأسلوب، حاجة كده زي البصمة الوراثية بس للكتابة، عشان كل واحد فينا عنده لازمة في الكلام، عنده تفضيلات في تركيب الجمل، عنده كلمات بيكررها ومش واخد باله. يعني صاحبك اللي كل جملتين يقول يا زميلي مستحيل يكتب رسالة دكتوراه من غير ما تفلت منه يا زميلي في النص كده وسط الكلام، دي بصمته. في دراسة اتعملت عشان تقارن أسلوب القرآن بصحيح البخاري مثلا، تقرير الكمبيوتر قال إيه؟ قال يستحيل النصين دول يكونوا لنفس الشخصين، دول عالمين متوازيين. الدراسة لقت إن 83% من مفردات القرآن خاصة وحصرية بالقرآن، مش موجودة أصلا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة بيتكلم، بيخطب، بيهزر مع أصحابه، بيفتي الناس، وبيستخدم قاموس معين من الكلمات، ولما كان الوحي يتنزل عليه كان بيتنزل بقاموس تاني خالص. هل في شخص عبقري كده لدرجة أنه عايش بشخصيتين بيتعامل بيهم مع الناس بقاموسين مختلفين؟ هل يقدر يفصل بينهم تماما لمدة 23 سنة؟ مستحيل، مفيش إنسان أصلا يقدر يعمل كده. لدرجة أن الدراسة أثبتت أن الفصل بين الأسلوب القرآني والأسلوب النبوي كان فصل جراحي، لدرجة أن في 29 حيوان مثلا مذكورين في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش سيرتهم ولا مرة في أحاديثه. وفي أرقام ونسب تكرار للكلمات في القرآن زي رقم 1 اللي بيدل على التوحيد مختلفة تماما عن الرقم الأكثر تكرارا في كلام النبي العادي اللي هو رقم 3. حتى طول الجملة وبنية السجعة، الكمبيوتر رسم جراف أو شكل بياني للنصين، الخطين ما بيتقابلوش، كأنك بتقارن بين شكسبير وبين مدرب كرة بريطاني بيشرح خطة اللعب. الاثنين بيتكلموا انجليزي بس ده ليفل وده ليفل تاني خالص. عشان كده مفيش ولا مرة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نسي وقال آية قرآنية على أساس إن ده كلامه، ولا مرة نسي وحط حديث نبوي جوه سورة البقرة. الفصل تام وكامل وحاد زي السيف، تقدر تميز تماما الآية القرآنية عن الحديث، مفيش وجه شبه نهائي. ده بالمنطق كده معناه إيه؟ معناه إن المتحدث في القرآن هو كيان مختلف تماما عن المتحدث في الحديث النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد راوتر بشري، جهاز استقبال بيستقبل إشارة من مصدر خارجي وينقلها لنا زي ما هي بالظبط، ولما الإشارة تقف يرجع يتكلم بطبيعته البشرية العادية جدا. والفرق بين كلام السماء وكلام الأرض واضح جدا لأي حد، حتى لو الحد ده خوارزمية كمبيوتر. بس الغريبة بقى إن قريش زمان ما كانش عندهم كمبيوتر ولا ذكاء اصطناعي ولا معامل إحصاء، ومع ذلك كانوا شمين الريحة دي في الكلام، كانوا عارفين بالسليقة إن الكلام ده مش كلام بشر، مش ممكن يكون كلام محمد اللي عجنوه وخبزوه عاشوا معاه 40 سنة. وعشان كده لما فشلوا يثبتوا إنه مجنون أو كاهن لجأوا لأغبى وأقدم حيلة دفاعية في تاريخ البشرية، سد ودانك إحنا نقفلها من المنبع، اللي هي استراتيجية النعامة. تخيل سادة العرب وصناديد قريش مرعوبين من مجرد كلمات، ووصل بهم الرعب إن هم يصدروا فرمان بمنع السمع، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. أمر، لاحظ الأمر هنا، مش لا تؤمنوا ولا لا تصدقوا، لا لا تسمعوا، ما تسمعوش، اقطع السلك، شد الفيش، لأنهم عارفين إن جهاز الاستقبال عند البشر واللي هو الفطرة متظبط على تردد القرآن، ولو الإشارة وصلت السيستم بتاع الشركة هيقع فورا. وعشان يضمنوا إن التشويش ينجح كملوا الخطة بوالغوا فيه. يعني إيه إلغوا؟ يعني عملوا دوشة، صفروا، سقفوا، صرخوا زي المجانين، شغلوا مهرجانات بصوت عالي، إيه المهم محدش يسمع حرف لعلكم تغلبوا. ده مش تصرف ناس واثقة من منطقها، ده تصرف طالب فاشل بيحاول يغلوش على الدكتور عشان ما يسألوش. وعشان تشوف المشهد ده لايف تعالوا نتفرج على الطفيل ابن عمرو الدوسي، وده مش أي حد، ده كان أمير الشعراء في زمنه، راجل لبيب مثقف ودنه موسيقية بتوزن بميزان الذهب. قريش استقبلته من على باب مكة، بس مش عشان يضيفوه، لا عشان يرعبوه. يا طفيل الراجل ده ساحر، كلامه بيفرق بين المرء وزوجته، ده بيخرب البيوت، إياك تسمع منه كلمة. زن 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 لحد ما الراجل صدق إن محمد ده عبارة عن مفاعل تشيرنوبل متحرك. الطفيل عملي جاب قطن وحشب بيه ودانه. تخيل المنظر، راجل بوقار وهيبة الطفيل ماشي في الحرم، راجل محترم جدا، نخبة بقى، وفي قطن باظظ من ودانه كده عشان خايف لكلمة تتسرب لمخه، ماشي عامل ميوت للعالم كله عشان خايف من فيروس الحقيقة. بس سبحان الله وهو واقف عند الكعبة ربنا أراد إن شوية صوت عقل يوصلوا لطبلة ودن مخه. في اللحظة دي حصل ايرور في مخ الطفيل، وقف كده وقال لنفسه واثك لأمه، يا خيبتك يا طفيل، أنا راجل شاعر لبيب بعرف أميز الغث من السمين، هو أنا عبيط؟ عيل أنا هيتضحك عليه بكلمتين؟ ما أسمع، لو الكلام حلو أقبله، لو وحش أرفضه. وهنا شال القطن وسمع. سمع إيه؟ سمع آيات بتخترق المنطق وتدخل على القلب دغري، سمع كلام مش بس حلو لغويا، لا ده كلام بيشخص حالته، كلام حس انه مكتوب عشانه. وفي نفس القعدة الطفيل أسلم وتحول من مانع للصوت لمكبر صوت للإسلام في قومه. القصة دي بتثبت ان المعجزة مش بس في البلاغة اللي بتعجز اللسان، المعجزة الحقيقية في اختراق النفس. القرآن عنده قدرة غريبة انه يعدي من الفلاتر العقلية ومن حواجز العناد ومن قطن قريش ويوصل لمنطقة الأدمن اللي بتتحكم في الإنسان، المنطقة اللي القرآن سماها في أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قريش كانت عارفة ان دي مش معركة حجة بحجة، دي معركة نور ضد ظلمة، والنور لو دخل الظلمة ملهاش مكان، وعشان كده الحل الوحيد كان العزل. بس اللي قريش ما كانتش عاملة حسابه ان المعجزة النفسية دي مش حكرة على العرب بتوع اللغة والشعر، دي شفرة بتشتغل عند أي بني آدم عنده قلب حتى لو ما بينطقش حرف عربي واحد. عشان كده لازم نفكك خرافة النادي المغلق دي، الخرافة اللي بتقول ان معجزة القرآن هي اللغة والبلاغة بس، وانك لو مش سيباوي في النحو او المتنبي في الشعر يبقى خلاص هارد لك، المعجزة دي مش ليك، دي للناس بتوع الضاد والظاء والفي اي بي دول. لو الكلام ده صح يبقى في ظلم تاريخي حصل ل 80% من المسلمين النهارده اللي هم اصلا اعاجم، يعني الاندونيسي والباكستاني والامريكي اللي اسلم جديد، دول وضعهم ايه؟ دول داخلين السينما يتفرجوا على فيلم من غير ترجمه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى حاشاه نزل رساله للعالمين بس شفرتها مقتصره على قبائل نجد والحجاز؟ مستحيل طبعا. وعشان كده بنقول ان دي المعجزه الديمقراطيه، المعجزه الوحيده المتاحه ل 100% من البشر مش للنخبه بس. تخيل كده المشهد ده، شاشه مقسومه ثلاثة، على اليمين بدوي في الصحراء قاعد في خيمته بيسمع ايه عن الابل وعن السماء، فجسمه يقشعر لانه شايف الصوره دي كل يوم وعارف ان الوصف ده مش بشري. في النص عالم في ناسا ماسك تلسكوب بمليارات الدولارات بيسمع وبيقرا ايه عن توسع السماء، فبيتنح بيقول ويت منيت، الكلام ده احنا لسه مكتشفينه امبارح. فيتاثر. على الشمال جده عجوز في قريه ريفيه في جاوة في اندونيسيا، لا بتعرف تقرا ولا تكتب ولا عمرها شافت صحراء ولا تلسكوب ولا تعرف يعني ايه مبتدا وخبر، بس اول ما الامام يقرا بصوت خاشع تلاقي الدموع نازله شلالات على خدها تفيض من الدمع. الثلاثه دول اللي مفيش اي رابط ما بينهم لا في الثقافه ولا في اللغه ولا في التعليم حصل لهم نفس رد الفعل، نفس الرعشه، نفس الخشوع. ليه؟ عشان القران هنا ما خاطبش المنطق اللغوي عند البدوي بس، ولا المنطق العلمي عند العالم بس، هو خاطب السوفت وير الاصلي اللي نازل مع كل بني ادم، خاطب الفطره، والفطره دي لغه عالميه ما بتحتاجش مترجم، عامله زي الموسيقى الحزينه، يعني انت ممكن تعيط من مقطوعه موسيقيه لملحن الماني وانت ما بتعرفش الماني، عشان اللحن لمس حاجه جواك. ولله المثل الاعلى طبعا. القران ليه نغم وليه معنى بيخترق حاجز اللغه وبيدخل دغري على غرفه العمليات في القلب. والقران وصف ده بدقة في سورة المائدة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. خدت بالك من كلمة عرفوا؟ ما قالش مما فهموا من النحو ولا مما حللوا من البلاغة، قال مما عرفوا يعني ميزوا. المعرفة هنا حاجة أعمق بكتير من الفهم العقلي، أنت بتميز حاجة أنت عارفها. الناس دي بتبكي عشان حصل تطابق بين احتياج الروح اللي جواهم وبين كلام الخالق اللي بيسمعوه، زي مريض عطشان جدا بس مش عارف هو عاوز ايه، وفجاه حد يديله كوبايه ميه ساقعه، هو مش محتاج يكون كيميائي متخصص عشان يعرف تركيب الميه H2O، هو محتاج بس يدوق عشان يعرف ان هو ده اللي كان ناقصه. بس هنا بتظهر مشكله تانية، لو المعجزه دي ديمقراطيه ومتاحه للكل كده حتى للاعجمي لما بيفهمش عربي، امال انا ليه بقرا قران وساعات بختمه كله وما بحسش باي حاجه من دي؟ ليه بقرا والقلب بلاطه؟ هل انا نسختي من الفطره بايظه ولا العيب في جهاز الاستقبال ولا ايه الحكايه؟ السر هنا مش في الإشارة، الإشارة قوية أو مغطية كوكب كله، السر في جهاز الاستقبال بتاعك، محتاج يتظبط على التردد الصح وإلا هتفضل تسمع وش طول عمرك. مشكلة إننا بنتعامل مع القرآن كأنه قرص مسكن، حباية بنادول إكسترا للروح. عندك صداع في قلبك خد آيتين ياسين على الريق وهتخف فورا، عندك اكتئاب شغل سورة البقرة وانت بتغسل المواعين وهوبا الحياة هتبقى لونها بامبي. لا، والسيستم مش كده، القرآن مش كتاب سحر ولا تعويذة تقولها فالمشاكل تتحل، القرآن كتاب منهج، والمنهج محتاج مذاكرة بهدف الفهم والتطبيق، مش مجرد انك تعمل سكان بعينيك كده للسطور كأنك مكنة تصوير مستندات. القرآن وصف الحالة دي بدقة في مشهد سينمائي في سورة محمد. تخيل المنافقين قاعدين مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، الراوتر الأصلي، مفيش تشويش، مفيش وسيط، ومع ذلك يخرجوا من عنده يبصوا لبعض ويقولوا ماذا قال آنفة؟ هو الراجل ده كان بيقول ايه من شوية؟ تخيل البجاحة، قاعدين قدام النبع الصافي وخرجوا عطشانين. ليه؟ عشان الاستقبال عندهم مقفول اصلا، طبع الله على قلوبهم. الختم ده مش عقوبة عشوائية، دي نتيجة طبيعية الواحد اختار وقرر انه مش عاوز يسمع. وده يرجعنا لمصطلح في القرآن اسمه الوقر في سورة فصلت، وفي آذانهم وقر. الوقر ده مش صمم، يعني هو مش أطرش، هو سمع الصوت فيزيائيا بس في دوشة حواليه، يعني انت سمع الصوت جاي من بره بس مشغل مهرجانات في دماغك فالصوت مش واصل. هو انت مع الدوشة دي تبقى شايف القرآن مجرد حروف مرصوصة قدامك كده، تقرأ الصفحة وتخلصها وتقلبها واللي بعدها واللي بعدها وتختم المصحف كله وتقول الحمد لله. طب فهمت ايه؟ ولا حاجة. حسيت بايه؟ ولا الهوى، لان انت ما كنتش مركز على ده اصلا من الاول. لو انت داخل تقرا القران عشان تخلص الورد وتمشي، مخك هيركز على رقم الصفحه مش معنى الايه. لو داخل تدور على اخطاء عشان تلحد، هتلاقي متشابهات تفسرها غلط. ولو داخل تدور على هدى، هتلاقي النور. العمليه كلها معتمده على النيه اللي انت ظابط عليها الراديو قبل ما تفتح الجهاز. لو المؤشر مش مظبوط على موجه الاستقبال، هتسمع وش وتشويش حتى لو القران شغال جنبك 24 ساعه. والايه عندنا واضحه وصريحه في سوره فصلت، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. طب اللي مش مؤمنين؟ نفس الكتاب نفس الحروف بس النتيجة كارثية. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. تخيل، نفس الدواء اللي بيشفي المريض هو اللي بيعمي التاني، مش عشان الدواء بايظ، عشان التاني استخدمه غلط. ينادون من مكان بعيد، الصوت واصل بس المسافة بين الودن والقلب سنوات ضوئية. طب الحل ايه؟ انا مش عاوز اكون من اصحاب الوقر دول، عاوز اسمع. بسيطة، في كلمة سر باسورد، لو قلتها بوعي بتعمل فورمات سريع للمخ، بتشيل ملفات الكوكيز والسبام اللي الشيطان مالي بيهم دماغك، وبتخليك جاهز لاستقبال الإشارة. كلمة كلنا بنقولها بس للأسف بنقولها واحنا بنفكر هناكل ايه على الفطار النهاردة. كلمة السر هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة، هي دي الكلمة اللي احنا بنقولها كروتة وبنسلقها في ثانيتين كده، كأننا بندوس على سكيب انترو عشان ندخل في الموضوع على طول. بنتمتم بيها واحنا بنقعد وبنفتح المصحف ولساننا بيقول أعوذ بالله، بس مخنا لسه بيكمل خناقة امبارح مع سواق الميكروباص. عارف المشكلة فين؟ المشكلة انك فاكر ان دي مقدمة بروتوكولية روتينية زي صباح الخير اللي بتقولها للمدير وانت مش طايقه. بس الحقيقة ان الاستعاذة دي هي اللوجن، تسجيل الدخول للسيستم، من غيرها انت واقف بتتفرج من بره، مفيش معاك صلاحيات للدخول. تعال نفكك الكلمة دي لغويا عشان تفهم انت بتعمل ايه. كلمة اعوذ معناها مش مجرد احتمي، لا، هي جاية من مادة لغوية بتدي معنيين بيكملوا بعض. المعنى الاول هو الالتجاء والتحصن، والمعنى الثاني والاعمق هو الالتصاق. يعني لما تقول اعوذ بالله انت مش بس بتحتمي، لا، ده انت بتعلن حاله التصاق تام. عارف العيل الصغير اللي في مول زحمه وتايه عن ابوه وفجاه لمح ابوه؟ العيل ده مش هيروح يسلم عليه بالاحضان، لا، هيجري عليه ويمسك في رجله ويحضنه ويدفس وشه في بنطلونه. هو ده العوذ، حاله من الكلبشه في الامان الوحيد اللي موجود في المكان. طب ليه بنعمل كده؟ عشان في شيطان بيشوش عليك، وظيفته الوحيده وانت فاتح المصحف انه يعمل عليك هجوم ويغرق دماغك بوب ابس بقى واعلانات واشعارات وهميه. الحق الغساله خلصت، يا ترى مين عمل لايك للصوره بتاعتي في 2014؟ هو انا قفلت البوتاجاز ولا لا؟ شلال من الافكار التافهه اللي بتظهر فجاه اول ما تقول بسم الله. هنا بتيجي وظيفه الاستعاذه، فاير وول، انتي فايروس بيدخل ينظف الرامات عندك من البلاوي اللي الشيطان رميها فيها طول اليوم. العلم بيسمي ده التهيئه الذهنيه او البرايمنج، انك ما ينفعش تنقل فتيس المخ من السكرولينج على تيك توك لتدبر صوره يوسف في فهمته ثانيه، تروس الجير هتتكسر. لازم يكون في هامش في النص كده للاستعداد. الاستعاذه هي الهامش ده. ربنا سبحانه وتعالى في سوره النحل يقول فاذا قرات القران فاستعذ بالله. لاحظ الامر، فاستعذ، ده مش اقتراح، ده امر. زي ما ينفعش تدور العربيه من غير ما تحط المفتاح في الكونتاكت، او من غير ما تدوس على زرار التشغيل لو ما بتشتغلش بمفتاح. يعني المره الجايه ان شاء الله قبل ما تفتح المصحف، خد نفس عميق، استحضر صورة الطفل اللي مكلبش في رجل ابوه، واستحضر انك بتعمل فورمات للزحمة اللي في دماغك، وقولها بقلبك قبل لسانك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وشوف الفرق في جودة الاشارة اللي هتستقبلها. دلوقتي الريسيفر نضف، التشويش راح، كلمة السر اتكتبت صح، الشبكة لقطت، فاضل بس تفهم حاجة، ان القرآن اللي بتقراه ده ما هوش رسالة عامة مبعوثة سبام كده لكل الناس، لا، دي رسالة مبعوثة لك انت تحديدا. عارف الفرق؟ الفرق اننا اتعودنا نتعامل مع المصحف زي طقم الصين اللي في النيش، محطوط كده وشكله شيك في النيش ومقفول عليه بقاله 12 سنه عشان سايبينه للمناسبات بس. بنتعامل معاه على انه حاجه موجوده بس ما تخصناش قوي. ده بيكلم الناس بتوع زمان، بيكلم قريش، بيكلم بني اسرائيل، بيكلم المتقين اللي لابسين ابيض في ابيض دول وقاعدين في الحرم 24 ساعه. فمخك بيقول لك الكلام ده مش ليا انا يا عم، ده انا راجل عندي اقساط عربيه وعندي مشاكل في الشغل. بس الحقيقه غير كده خالص، القران نازل عشان يشتبك مع واقعك انت، مش واقع ابو جهل. أبو جهل مات وشبع موت خلاص، بس الجهل والعند واليأس لسه عايشين جوه البشر. فخلونا نحاول نبدأ الرحلة دي تاني السنة دي، وربنا يعين وقدر يعني زي ما عملنا قبل كده، بس نحاول يكون بتفصيل أكتر المرة دي. نمسك سورة سورة ونفهم إيه الرسالة الأساسية اللي المفروض توصلنا منها. مش هنقعد بقى نعرف الفاعل والمفعول ونسيب الفعل نفسه. فنراكم على خير إن شاء الله مع سورة الفاتحة.